تحوي مضامين الهدى.
أحكام.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائره الاحكام الفقهيه مع صاحبي الفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيله اهلا وسهلا بك.
اهلا حياك الله يا شيخ ناصر وحيا الله الاخوه والاخوات، حيا الله ايضا المصورين والمخرج والجميع، اهلا بكم.
الله يبارك فيك شيخ. في الحديث عن النجاسه والثنايا ذلكم الحديث، ياتي الان الضابط في التطهير.
نعم حسنت، إذا وقعت النجاسة هي لا تخلو إما أن تقع على ثوب أو على بدن، فلكل حالة حكمها، والقاعدة العامة في ذلك أنه يجب إزالة هذه النجاسة بأي مزيل كان. وقد تقدم في الحلقة الماضية أنه من ما تحصل به إزالة النجاسة بالاتفاق الماء، وذكرنا أيضا أنه إذا زالت النجاسة بغير الماء فهذا أيضا يمكن أن يتحقق معه المقصود، وذلك في صور كثيرة. ومن ذلك ما جاء في بعض النصوص حيث أنه كانت كما قال ابن عمر الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تبول، ومع ذلك لم يكونوا يرشون ذلك بالماء، وفي بعض
لأنها تتعرض
للشمس فتزول عندئذ النجاسة. ولذلك يعني متى زالت النجاسة بمثل هذا المزيل، يعني بأشعة الشمس أو بالريح اللي هو الهواء أو غير ذلك من
المنظفات المعاصرة،
كذلك المنظفات المعاصرة إذا مثلا أزيلت ببخار أو نحوه كما يحصل في بعض الألبسة الآن فيحصل المقصود.
المهم أن تذهب عينه.
المهم أن تذهب عين النجاسة، ولا شك أن الماء أبلغ. ولذلك لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق على بوله ذنوبا اللي هو دلوا من ماء لمكاثرة هذه النجاسة وإزالتها.
هذه هنا قاعدة أن الماء إذا كان أكبر من النجاسة زالت،
هذا لا يلزم على حسب تحقق المقصود بالإزالة، فقد يكون الماء كثيرا لكن يتم تفريقه أو يعني استخدامه بشكل خاطئ، وقد يكون قليلا ويحصل معه إزالة النجاسة. وقد جاء في دم الحيض أيضا بعض الأحاديث التي تدل على أنه ينضح بالماء ثم يقرص ويزال، وجاء في بعض الروايات أيضا كما في حديث أسماء أنه يعني يقصع به أو يستخدم في إزالته الريق، وهذا كما ذكرت لك دال على أن المراد هو إزالة هذه النجاسة، سواء كان ذلك بالريق أو كان ذلك بالماء، ولا شك أنه أبلغ أو غير ذلك من صور إزالة النجاسة.
نعم. الآن بقاء النجاسة، هل يمكن في حالات يكون فيها العابد أو الإنسان متلبس بعبادة وعليه نجاسة؟
هذا يا شيخ ناصر لا يخلو، إن كانت العبادة يشترط فيها إزالة النجاسة فلا تصح العبادة إلا بعد إزالة هذه النجاسة.
مثلا
الصلاة يشترط فيها طهارة المرأة من الدم، دهن الحيض، أيضا الطهارة من البول والعذرة وحتى الريح، وهي أخف من
الثوب أو الجسم.
نعم، ومثله أيضا قراءة القرآن في مثل هذه الأحوال، أقصد من المصحف، ومثله بعض الصور كاشتراط جماهير أهل العلم ما يتعلق بالطواف ونحو ذلك. لكن مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج لما كانت حائضا نفسا غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فمعناها أن السعي ورمي الجمار والذكر والمبيت وغير ذلك من صور العبادات مشروعة مع تلبسها بالنجاسة، وهي دم الحيض، دم الحيض نجس بالاتفاق أيضا. وهذا كما ذكرنا يبين أنه المسلم لا تحول النجاسات بينه وبين العبادة، لأنه يتقلب في عبادة الله، والعبادة ليست حالة واحدة بل حالات كثيرة. ولذلك يقال بأنه ما كان من هذه العبادات تشترط فيه إزالة النجاسات فلا يجوز مقارفته أو لا يجوز يعني مباشرة العبادة إلا بعد التطهر.
جميل، لكن دليل الحيض ألا يفهم منه أن هذه نجاسة ليست بيد الإنسان؟
نعم، لكنه حتى ولو كان الإنسان جنوبا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل
أحواله
أحيانه أو أحواله، وهذا نوع من النجاسة الحكمية التي تقدمت الإشارة إليها، وإن لم تكن عينية. نعم. وأيضا يعني يكون الإنسان مثلا تكون عليه يكون عليه شيء من النجاسة في ثوبه أو جسده، لا يعني هذا أنه لا يذكر الله جل وعلا، والذكر نعم. من أشرف العبادات وأجلها.
صحروني
أذكركم.
مثل الحبل الذي ينشر عليه الغسيل قد نعم. وهو معروف بسمكه، مثل هذا لو كانت عليه نجاسة تزول بالشمس؟
النجاسات هذه التي يعني هي معرضة لأشعة الشمس، فالأصل أنها تزول مع الوقت، لكن ليست يعني هذه المشكلة، المشكلة في أول الوقت إذا كان ثم نجاسة ثم باشرت هذا الثوب أو هذا اللباس الذي يعني علق عليها، فهنا يجب التوقي منها والحذر، ولذلك ينبغي مثل هذه يعني الحبال أو مواضع النشير أو الغسل إنها تنظف بحيث جميل. أنها تكون سالمة من النجاسات وملامستها للملابس.
نعم. ماذا عن التفريق بين بول الجارية والغلام؟
نعم أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يعني إن إزالة نجاسة بول الجارية أو الغلام تكون بالرش للغلام والغسل للجارية.
هذا إذا لم يأكل طعاما.
نعم إذا لم يأكل طعاما. نعم. وهذا الحقيقة له يعني عدة كما يقال تعليلات عند الفقهاء، منها أنه بول الجارية أثخن
ربما يكون في مكان واحد
من بول الغلام وريحه تختلف عنه فهي أنتم من وجه، وأيضا قالوا إن بول الغلام لا ينتشر بينما بول الجارية ينتشر، ولذلك يكفي في الغلام أن ينضح بوله بخلاف الجارية فلا بد أن يغسل. وأيا كان ثبتت هذه التعليلات أو لم تثبت نكتفي بالنص الذي أمرنا بذلك.
أشكرك شيخنا في ختام هذا اللقاء، الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام، كنا في دائرة الأحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناشة. كناشة تحوي مضامي